الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح ما تيسر من كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع باب الصائم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. أقاش رحمه
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنفر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال: حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام، حدثنا المسيرين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: باب سواك الرطب واليابس للصائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في سياق بعض الأمور التي يرى أنها لا تؤثر على صحة الصيام الصائم، وإن كان فيها خلاف مع بعض أهل العلم، وهذا الذي يذكره البخاري هو ترجيح للبخاري. هذا الذي يذكره البخاري هو إذا كان جازما به أو أورد ما يدل عليه فهو ترجيح للإمام البخاري. والبخاري كما أنه محدث فإنه فقيه كبير، حتى أن عدد من فقهاء المذاهب الأربعة تنازعه، فمن قائل إنه شافعي، ومن قال إنه غير ذلك، وهو كما ترون مجتهد وليس ملتزما بمذهب معين، فهو يرجح ما رجحه الدليل كما ترون في الأبواب التي مرت معنا، وكما تترون أحيانا تجد في بعض التراجم، في كتب التراجم والطبقات، يذكرون مثلا طبقات الشافعية، يدخلون البخاري في طبقات الشافعية بناء على أنه شافعي. والصواب أن البخاري رحمه الله تعالى مجتهد مطلق، ولا ينتمي لمذهب معين من مذاهب الأئمة المعروفة، فهو يرجح ما رجحه الدليل فيما رآه رحمه الله تعالى. فهنا يتكلم عن مسألة قد يستغرب منها البعض: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي واحد يقول خلاص الأمر سهل، إذا أكل أو شرب ناسيا الصائم فإنه لا إشكال في ذلك وصومه صحيح. يعني أظن أنت لو سألت أي واحد يمشي في الطريق أو في الشارع أو في السوق يقول لك على طول يفتيك مباشرة، ما فيش عليه حاجة، صومه صحيح، لأن استقر عند الناس الأدلة العامة كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا. وقوله تعالى: ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهنا لابد من القصد إلى الشيء. فواحد لم يقصد الأكل والشرب لكن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، أي واحد يقول لا إشكال في ذلك. طيب، لكن يخالف في هذا إمام كبير من الأئمة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك وهو إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة رجل ليس بالسهل، وهو شيخ الشافعي، شيخ الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله تعالى لكي يذهب الإمام مالك يدرس عنده العلم، اسمع هذا، يدرس عنده العلم، أتى بوصى من أمير مكة لأمير المدينة عشان الإمام مالك يقبل أن يدرسه وأن يقرأ عليه. الإمام مالك كان في مكة، ولما أراد أن يذهب إلى الإمام مالك يقرأ عليه ويدرس عليه ما رحش كده بنحن الروح ياخد ألم، لا ألم ما يأسس مشكلة، لا ورقة، لا الكتاب مش مشكلة، الكتاب أروح كده الحمد لله بوخ كتاب، لا ده عرف الإمام مالك ألف كتابا اسمه الموطأ، والموطأ كان يقرأ على الإمام مالك. فالإمام الشافعي عشان يعني يدخل السرور على الإمام الشافعي، يدخل السرور على الإمام مالك ويعرفه أنه يعني عنده يعني يستحق أنه يدرسه، حفظ الموطأ، حفظ كتاب الموطأ، أحاديث وفقه التابعين. طبعا الموطأ موجود في مجلدين، حفظ الموطأ وراح لأمير مكة قال له لو سمحت يعني اكتب لي خطاب لأمير المدينة عشان أدخل على الإمام مالك يدرسني. فكتب له أمير مكة خطاب لأمير المدينة عشان يتوسط له الإمام مالك يقبل أنه يدرسه. فلما ذهب الإمام الشافعي طبعا كان شاب صغير وحفظ الموطأ عن ظهر قلب، يعني تقفل كده الكتاب وتقول سمع، يسمع لك من الجلدة للجلدة، في أكثر من كده. فراح ودخل على أمير مدينة، فأمير مدينة يعني متردد لأنه عارف الموضوع ده عشان يروح يتوسط عند الإمام مالك موضوع موسته، محتاج نوع من الإيه، يعني هيكون في نوع من قد يتعرض لشيء من الإهانة أو شيء. لكن هو راح مع الشافعي عشان معاه قالوا خطاب من أمير مكة، فوقف على الباب وبيستأذنوا على الإمام مالك عشان يقدم له اللهم. فالجارية فتحت فوجدت يعني أمير المدينة جاي ومعاه الشاب على الشافعي، فالإمام مالك خرج. فلما أعطاه الخطاب غضب الإمام مالك وألقاه وقال أثار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب بالوسائط؟ يعني ازاي الوسط تكون في هذا الأمر في طلب العلم والتعليم أو في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ غضب ازاي يعني جايب الوسط عشان يدرس العلم وكذا. المهم فالشافعي رحمه الله تعالى يعني فلما رأى الإمام مالك رأى الشافعي ولاحظ أن فيه نجابة وأن فيه ذكاء، فقال له يعني فيما قال إن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بالمعاصي أو كما قال، ثم لما وجده يحفظ الموطأ سر به، يعني بسط لما الآن حافظ الموطأ جاي جاهز قال له كويس تعالى يعني انت ايه تنفع يعني ما نشيط شاب نشيط وما شاء الله جاي جاهز ومستعد حافظ الكتاب مش جاي بكتاب لا ده حافظه الصدر. فبدأ يحدثه ويعني يقرأ. الإمام مالك طبعا ما كانش بيحدث الناس هكذا، كان الناس التي تقرأ عليه، كان الناس يقرؤون عليه الأسانيد والأحاديث، فالقراءة عليه هذه تساوي عنده أنه نفسه يكلم الناس ويحدثهم حدثنا فلان أو فلان أو فلان، عنده الإخبار مثل التحديث أو أفضل من التحديث. فالشافعي الإمام مالك وجده هكذا نشيط وجاد بطلب العلم، أجلسه عنده وعلمه حتى صار الشافعي إماما كبيرا كما تعلمون. قصد من هذا الكلام أن المخالف هذه المسألة التي قد تظن أنها مسألة عادية أن واحد صائم أكل أو شرب ونسي، الإمام مالك يقول لا، فسد صومه ويجب عليه القضاء، فسد صومه ويجب عليه القضاء. لماذا؟ عندما تسأل الإمام لماذا واحد نسي شرب أو أكل أو شرب نسي، والآية فيها رفع المؤاخذة عن النهي، فيقول بأن رفع المؤاخذة في الإثم، يعني أنه لا يأثم بما فعل، ما فيش عليه ذنب لأنه هو كان ناسي، لكن يبقى الحكم في حقه باقي، يعني هو خلاص ما عليهوش إثم إشكال، بخلاف واحد ذاكر متعمد يأكل ويشرب ومتعمد، هذا آثم ولا إشكال فيه، وتأتي مسألة القضاء. هذا ناسي، يقول خلاص ناسي ما عليهوش ذنب، ليس عليه ذنب، لكن يبقى الحكم عليه، لكن يبقى الحكم عليه، الحكم ايه اللي هو يجب عليه ان يقضي يوما مكانه. طبعا هذا قول امام مالك، وهذا القول السلام عليكم، هذا القول في الحقيقة قول ضعيف، والراجح هو قول جمهور اهل العلم، والراجح هو قول جمهور اهل العلم بان من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، صومه صحيح ولا شيء عليه. لماذا؟ لأدلة منها هذا الحديث الذي معنا الذي نذكره الآن. الإمام مالك يقول في الحديث الذي معنا أن أي حديث يخالف القواعد فهو مردود لا يؤخذ به، طالما الحديث خالف القواعد لا يؤخذ به. طب القواعد هي ايه؟ القواعد ان الصائم هذا ركن الصوم هو الامساك عن الطعام والشراب والنكاح، هذا ركن الصوم، فهو خالف ركن الصوم الاعظم اللي هو الامساك عن الطعام والشراب، خالف ركن الصوم الاعظم، فمعناه ان فسد صومه، فاذا فسد صومه فان هو يقضي هذا اليوم. طب نقول له الحديث، يقول لا الحديث خالف القواعد. فالرد على هذا والجواب على هذا ان هذه القاعدة التي ذكرها في غير الصوم، اما في الصوم فقد جاء الشرع باستثناء هذه الصورة، جاء الشرع باستثناء هذه الصورة، وأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه. إذا ذكرت لكم الآن كلام الإمام مالك مع أنه قول مرجوح، والراجح هو مذهب جمهور الأئمة بأن الصوم صحيح من باب التفقه والتعليم، يعني تعرفون كيف واحد مثل الإمام مالك وهو إمام كبير كما ذكرت لكم الآن يقول بأن من أكل أو شرب ناسيا فإن عليه القضاء. عرفتم وجهة نظره في هذا، وأن القضاء ولماذا أوجب عليه القضاء. فالبخاري هنا في هذا الباب يريد أن يقول لك بأن هذا القول ضعيف، وإن كان قال به إمام كبير من الأئمة مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني ما حكمه، ماذا عليه؟ فالجمهور على أن صومه صحيح، ويرى الإمام مالك وعدد من المالكية كثر أن صومه فسد وأنه يجب عليه القضاء، ويدافعون عن مذهب الإمام مالك بما ذكرت لكم. ثم انتقل إلى مسألة ثانية قاسها على المسألة الأولى، قال وقال عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح مفتي أهل مكة، هو ثقة كثير الإرسال من أواسط التابعين. قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. إن إذا كان واحد يستنثر فدخل الماء إلى أنفه ثم إلى حلقه، ما الحكم فيه؟ هذه المسألة. واحد يتوضأ أو لا يتوضأ، ممكن قايم من النوم يغسل وشه ويغسل يغسل أنفه، فأدخل الماء، فالماء دخل إلى تجاوز الأنف أو المنخر إلى الحلق، ما حكمه؟ إذا غلبه ودخل رغما عنه فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يعني دخل غزلا عنه فجأة كده لا نفسه دخل هذا الماء من التنثار إلى حلقه. أما إن ملك ذلك ولم يدفعه فإنه يفطر بذلك، إن ملكه وملك رده ودفعه من الأنف ولم يفعل ذلك فإنه يفطر بذلك. عطاء يقول إيش؟ عطاء يقول: إن لم يملك، إن لم يملك، إن لم يملك دفعه، فإن ملك ولم يفعل أفطر. وأتى بشيء آخر قريب من هذا، قال الحسن، الحسن معروف الحسن البصري، قال: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. إن دخل الذباب إلى حلقه، طب كيف يدخل الذباب حق علاء إلى حلقه؟ ها يا علاء، كيف يدخل الذباب إلى حلقه؟ ها واحد مثلا يتساءل مثلا كده وفتح يفتح فمه إلى أقصى درجة فيجد الذبابة دخلت، أو بيتكلم مثلا منفعل صوته عالي ورفع دخل. طيب ما حكم من دخل الذباب إلى حلقه؟ جمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليه، فإنه مغلوب على أمره، ويرى أشهب وهو من المالكية أنه يجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم، وأن هذا أحوط في حقه، في حق من دخل الذباب إلى حلقه. البخاري أدخل مسألة الذباب ودخول الماء الاستنثار إلى الحلق مع مسألة الأكل والشرب نسيانا بجامع اجتماع هذه المسائل في عدم العمد. كل هذه المسائل ليس فيها عمد وليس فيها اختيار، يعني الأكل والشرب ناسيا ليس فيه عمد ولا اختيار، دخول الماء من الاستنثار وهو يستنثر إلى الحلق ليس فيه عمد وفيه سلب الاختيار، دخول الذباب إلى حلقه بدون قصد أيضا ليس فيه عمد. فهو جمع بين هذه المسائل الثلاث بجامع وهو ترك العمد وسلب الاختيار. هذه مسألة مهمة، واحد يقول ايه اللي دخل ديت مع ديت، مع ايه اللي جاب الذباب مع الماء مع الاستنثار؟ البخاري فقيه كبير، فلابد تعرف فقه التراجم هذه التي هو يضعها على اي شيء يبنيها، على اي شيء يبني فقه هذه التراجم. ما الذي جمع الذباب مع الاكل والشرب ناسيا مع الاستنثار؟ فهذه كلها جمعها او يجمعها ترك العمد وسلب الاختيار، وان فاعلها غير مختار. ثم دخل في مسألة ثالثة وهي مسألة كبيرة. قال الحسن الحسن البصري ومجاهد مجاهد بن جبر التابع المعروف تلميذ ابن عباس الذي روى عنه التفسير وسأله عن كل آية من كتاب الله جل وعلا. قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. إن جامع ناسيا هذه مسألة عجيبة أعجب من المسألة الثالثة. إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هل يتصور الإنسان يجامع أهله وهو ناسي أنه صائم؟ هذا الكلام. فمن قال إن نعم يتصور إن الإنسان يجامع وهو ناسي أنه صائم؟ من قال إنه أن هذا موجود وقد يحصل؟ قال فلا شيء عليه. لماذا؟ قاسه على الأكل والشرب ناسيا وعلى الأدلة التي ذكرناها في عدم المؤاخذة بالنسيان. الإمام مالك وأحمد يقولان لا، يعني هذا لا يتصور إن واحد يجامع ويتمكن من الجماع وهو ناسي، ما تأتي هذه. لذلك يقولان يقضي، من جامع ناسيا فإنه يقضي عند الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. لماذا قال هكذا؟ قالوا إن هذا شيء ما يأتي، ممكن واحد يشرب مية وناسي، يأكل حاجة وناسي، واحد يعزم عليه يأكل وناسي، لكن كونه يتقدم ويأتي بمقدمات الجماع ويجامع وينتهي وهو ناسي أنه صائم، هذه قالوا لا تتصور. فلذلك قالوا من جامع ناسيا فعليه القضاء، ورواية على الإمام أحمد أنه يقضي ويكفر، أيضا يقضي ويكفر كفارة الجماع. وهذه البخاري سيعقد للجماع في الصوم بابا مستقلا، لكن هذه أتى بها هنا في قضية النسيان. ثم قال حدثنا عبدان، وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد الأزدي إمام الحديث في بلده، هذا عبدان مر بنا أيضا. قال أخبرنا يزيد وهو يزيد بن زريع أبو معاوية، قال أحد إليه المنتهى في الحديث، يزيد بن زريع إليه المنتهى في الحديث. قال حدثنا هشام، وهشام هنا فيه إشكال. الحافظ ابن حجر يقول هو هشام الدستوائي، ولكن ورد في رواية لمسلم أنه هشام ابن حسان، هشام ابن حسان القردوسي، قاف وراء ودال واو وسين وياء القردوسي. الرواية التي في مسلم صرح فيها بأنه هشام القردوسي، وهشام القردوسي أيضا ثقة من أثبت الناس في روايته عن ابن سيرين، من أثبت الناس في ابن سيرين. فعلى كل حال كلاهما ثقة وهما متقاربان، يعني بينهما في الوفاة حوالي 40 سنة تقريبا. فإما أن يكون الدستوائي هو ثقة أيضا، وإما أن يكون القردوسي كما ذكره الإمام مسلم في روايته، وكلاهما ثقة ولا يؤثر هذا الاختلاف في اسمه. قال حدثنا ابن سيرين، وابن سيرين الإمام المعروف محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. ما فيش هنا ذكر يعني إذا أكل شربا نسي شربا شرب ناسيا عفوا شرب ناسيا أكل ناسيا، لكن ورد للبخاري من أكل ناسيا وهو صائم، من أكل ناسيا وهو صائم، لأن هذه الرواية مهمة في الجواب عن من يقول بالقضاء على من اكل او شرب ناسيا. فرواية ان في البخاري رحمه الله تعالى اظن في باب النذور قال من اكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. فليتم صومه. قال هذه نرد بها على الامام مالك. قال فليتم صومه. قال يتم صومه يعني ما في ليس فيها اشكال. يعني يمسك عن الاكل والشرب وليس فيها نفي للقضاء. يمسك عن الاكل والشرب ثم يقضي هذا اليوم او يقضي ذاك اليوم. يقضي ذاك اليوم. لكن الرد على هذا سهل. بقي الحديث يقول فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الترمذي هو رزق رزقه الله. رزق رزقه الله. فقوله إنما أطعمه الله وسقاه يدل أن هذا شيء زائد عن الصوم. وإلا لو كان فسد صومه لم يكن هناك فائدة. إنما أطعمه الله وسقاه ده هو خلاص صيام راح. استفاد إيه ما هو أطعمه الله وسقاه وصيامه أصلا بطل. فهذه فيها جواب ورد على الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول فليتم صومه وفيش فيها إشكال. يتم صومه ويقضي. فالجواب لماذا يقضي وقد قال فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه فيها أن هذا فيه زيادة من الله جل وعلا ورزق من الله جل وعلا لهذا الشخص الذي شرب او اكل ناسيا. في هذا الحديث العظيم بيان لطف الله جل وعلا بعباده. بيان لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. وبيان رحمة الله جل وعلا بهم والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم. ورفع الحرج عنهم ان واحد ناسي فاكل او شرب. فمن لطف الله جل وعلا انه لم يحرج عليه. لم يحرج عليه بأن يفسد صومه ويصوم مرة ثانية أو يصوم ويكفر. فهذا الحديث فيه بيان عظم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتيسيره عليهم سبحانه وتعالى. ومن الأمور الظريفة في هذا الباب أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل يسأله يستفتيه يقول له يا أبا هريرة أصبحت صائما. طيب الحمد لله. وبعدين قال فمررت على رجل فعزمني على الطعام والشراب فأكلت عنده وأنا ناسي. فقال لا بأس. ثم قال خرجت من عند هذا فمررت على رجل آخر اللي تفضل فجلست عنده فأكلت وشربت. فتعجب فقال لا بأس رزق ساقه الله إليك. قال وقعت عند واحد ثالث وأنا ماشي قال لي تفضل فأني ناسي وأكلت وشربت. فقال وأنت رجل لم تتعود الصيام. أنت أصلا يبدأ لك أول مرة الصوم يعني تعرفش أن الصوم يقتضي أن أنت تنتبه لنفسك وتمسك. يعني أي واحد يقول لك تفضل على طول ما شاء الله فرصة رزق. فقالوا أنت رجل لم تتعود الصيام. ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده ونقرأ الباب الذي بعده. نعم نعم أي نعم كلاهما. نعم اي نعم يذكره لان هذا في الظاهر شيء منكر في الظاهر. نعم تأكل وايه ما رأيت هذا الشيء الذي اتاك به يأتيك بمكانه. تعال استريح انا في مكان فاضي. خايفين مش خلاص مش هاخد من حد فلوس ولا هنسمع لحد بعد كده خلاص عشان تبقى تتقدم بعد كده. تعال
اسال. قال باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي ولا اعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا باب آخر يا البخاري يريد أن ينبه فيه على الأمور التي يصح للصائم أن يأتي بها ولا إشكال فيها عنده كما قل. ولا بد أن تلاحظوا أن البخاري يأتي بهذه التراجم ويريد بها الإشارة إلى خلاف المخالف، وممكن أن نقول يريد بها الرد على المخالف. سواك باب سواك الرطب واليابس للصائم، وفي بعض النسخ أو الروايات السواك الرطب، هنا بالإضافة سواك الرطب مثل مسجد الجامع، وفي بعض النسخ السواك الرطب، يعني يرى أن السواك الرطب لا يؤثر على الصائم كما لا يؤثر السواك اليابس. الرطب فيه يكون فيه نوع من الرطوبة وتأتي فيه مع الريق. طيب المخالفة هنا مع من؟ المخالفة يرد بها على المالكية وعلى الإمام الشعبي اللذان يمنعان من هذا، من السواك الرطب للصائم، المالكية والإمام الشعبي عامر بن إسرائيل الشعبي يريان أنه لا ينبغي للصائم أن يستعمل السواك الرطب لأنه قد يتحلل منه شيء وينزل مع ريقه. فالبخاري يجيب عن هذا بهذه الترجمة، يقول: باب سواك الرطب واليابس للصائم، يعني لا بأس بهما للصائم سواء كان السواك رطبا أم يابسا. وذكر أثرا عن عامر بن ربيعة بصيغة التمريض، يذكر عن عامر بن ربيعة وهو عامر بن ربيعة بن كعب العدوي، وهذا الأثر رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي، وهذا الأثر رواه بصيغة التمريض، وهو أيضا فيه مقال، هذا الأثر فيه مقال. قال: رأيت النبي، وقد ذكرت لكم في التعاليق ما يتعلق بمعلقات البخاري إذا جزم بها وإذا ذكرها بصيغة التمريض، إذا ذكرها بصيغة الجزم فلا إشكال فيها في صحتها، وإذا ذكرها بصيغة التمريض فيبقى البحث عن صحتها. وكما قلت لكم ليست من شرط الصحيح، ليست هذه المعلقات من شرط الصحيح، وإنما هي فضلة من البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، وذكر لكم هذا الكلام في الدرس الأول. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذه الرواية رواها الإمام أحمد ومالك والنسائي وصححها ابن خزيمة، وورد في الصحيح عند كل صلاة، ورد في الصحيح صحيحين وفي خارجهما عند كل صلاة. طيب، الشاهد في هذه الرواية أن هناك صلوات بعد الزوال، لأن هذه قلنا فيها رد على الشافعية والمالكية الذين يقولون يتسوق قبل إلى الزوال ولا يتسوق بعد الزوال، فهناك صلوات بعد الزوال وهي صلاة العصر، فدليله دليل من قال يجوز التسوق بل يستحب السواك طيلة اليوم وطيلة النهار، هذا الحديث صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلم يفصل ولم يقل إلا الصائم، لم يقل إلا الصائم فإنه لا يتسوق بعد الزوال، كما قال في الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فنبه على أن الصائم لا يبالغ في إدخال الماء إلى أنفه، لا يبالغ في إدخال الماء إلى أنفه. فلو كان السواك مثل الوضوء في هذا الأمر أو الاستنشاق هذا الأمر لنبه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهنا لما أطلقها دل على أنه لا فرق في استعمال السواك للصائم وغير الصائم، يصح للصائم وغير الصائم أن يستعمل السواك في كل وقت، لأن القصد من السواك كما سيأتي بالحديث تطيب الفم. ثم قال: ويروى نحوه عن جابر بن زيد، وحديث جابر بن زيد وصله أبو نعيم في كتاب اسمه كتاب السواك، يعني أبو نعيم مؤلف كتاب مخصوص في السواك، عشان ما يجيش واحد يقول لك يعني أنت عامل في السواك موضوع طويل عريض، يعني خلاص وقفنا على السواك الدنيا كلها والمسلمين بيموتوا الآن في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وأنت جاي تتكلم على السواك ما تستحي؟ فقلوا نعم، ما نستحي في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت يسيرة، وإن كانت يسيرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة والناس وقف الصفوف قال: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم، فجعل عدم استواء في الصف وعدم رفض الصف أحد أسباب التفرقة أو النزاع أو المخالفة التي يبعث الله جل وعلا في صدور الناس. فإذا المحافظة على السنن، المحافظة على السنن من أسباب النصر، ضف هذه عندك، المحافظة على السنن وإن كانت دقيقة ويسيرة من أعظم أسباب النصر، لأن فيها اقتداء واتساء ومشي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو نعيم في كتاب السواك روى هذا الأثر عن جابر بن زيد، عن جابر وزيد بن خالد، جابر بن عبد الله وزيد بن خالد، وحديث زيد بن خالد وصله الإمام أحمد وأصحاب السنن، حديث زيد بن خالد وصله الإمام أحمد وأصحاب السنن. وكان زيد بن خالد هذا يضع السواك في الأذن كما يضع النجار القلم على أذنه، لسه النجار بنى القلم الآن ولا خلاص كان زمان؟ ها؟ لسه؟ يمكن يتمدن شوية في خط الكمبيوتر ولا حاجة الآن في الورشة. فكان جابر بن زيد يضع ماذا؟ يضع السواك على أذنه كما يضع النجار القلم، أو وأيضا كما يضع الكاتب القلم على أذنه، ولم يخص الصائم من غيره. ثم قال: وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، يطهر الفم، مرضاة للرب. شيء عظيم، يعني يستجلب للرب سبحانه وتعالى، يستجلب رضا الرب جل وعلا. فإذا هاتان فائدتان عظيمتان، رضا الرب سبحانه وتعالى وتطيب الفم، وتطيب الفم. لأن عندما تقرأ القرآن وفمك متغير فإن هذا تتأذى منه الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعندما تريد تقرأ القرآن أو تصلي فتطيب الفم بالسواك، وهذا أيضا فيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. وقال عطاء بن أبي رباح، سبق الكلام عليه، أثر عطاء وقراه سعيد بن منصور، وقال عطاء وقتادة بن دعامة السدوسي، والأثر أثر قتادة وصله عبد بن حميد، قال يبتلع ريقه، يعني لا بأس ان هو بعد ما يتسوك، انتبه الآن، بعد ما يتسوك اذا كان في شيء في فمه من السواك اللي هي بقايا السواك، قطع السواك، يلفظها، يعني تفه بقايا السواك، ثم بعد ذلك لا يضره ان يبتلع ريقه حتى لو وجد فيه الطعم. لكن اذا كان في شيء سقط في فمه من بقايا السواك فانه يلفظه، طلع بره يرميه، ولا بأس عليه بعد ذلك ان يبلع ريقه او يبتلع ريقه. هكذا قال عطاء وقتادة. ثم قال البخاري حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان الازدي، مر بنا ثقة، اخبرنا عبد الله، من يعرف عبد الله هنا من هو؟ قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله. عبد الله هنا هو الامام الكبير عبد الله ابن المبارك، قلنا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله هو الإمام الكبير عبد الله ابن المبارك المروزي. وهذا الإمام أريد أن أذكر فقط لكم مرتبته عند أهل العلم ولن أطيل في هذا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته في التقريب قال عنه عبد الله بن مبارك عد الآن النياشين التي أعطاها الحافظ ابن حجر ووصفه بها، قال ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. سبعة أمور نادرا ما ترى هذه الأمور السبعة مذكورة في شخص واحد في التراجم، ويقال أن هذا الرجل لم يجرحه أحد، لم يتكلم عليه أحد. مرة ثانية قال عنه ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. لله ضره، وأمره في الحقيقة أكبر من هذا وليس لا يتسع الوقت للكلام عليه، لكن من المفيد أن تراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء أو في غيره من كتب التراجم. رجل بهذه الخصال العظيمة ينبغي عليك أن تتأمل ترجمته وتعيش معها ولو القليل من الوقت. قال ابن مبارك أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي وثقة ثبت عن الإمام الزهري، قال حدثني الزهري ومحمد بن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد، وعطاء ابن يزيد الليثي أبو محمد وثقة عن حمران مولى عثمان، حمران ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه وثقه الإمام الذهبي، قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر. الشاهد هنا في هذه الكلمة ثم تمضمض، فلم يفرق هنا في المضمضة بين الصائم وبين غيره، فلذلك قاس عليه السواك الرطب. البخاري أتى بهذا الحديث ليقيس السواك على المضمضة، كما أن الصائم يتمضمض ولا تؤثر المضمضة فيه، فكذلك لا بأس عليه أن يستاك بالسواك الرطب، أن يستاك بالسواك الرطب ولا يؤثر في صومه. هذا وجه إتيان البخاري بهذا الحديث في هذه الترجمة. لقيل لك ما الشاهد في هذا الحديث؟ تقول الشاهد قوله ثم تمضمض واستنثر. تمضمض يعني أدخل الماء إلى فمه وأخرجه، فحصلت فيه رطوبة في الفم فلم تؤثر هذه المضمضة على الصائم، فقاس عليها استعمال السواك الرطب. هذا وجه الإتيان بهذا الحديث في هذا الباب. اقرأ الباب الذي بعده.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق لمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالتعوط للصائم إن لم يصل إلى حقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرج.
ما في فيه ثم أفرغ ما في فيه
ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرج ريقه. وماذا بقي في فيه؟ ولا ينضغ العلك فإن ازدرج ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس لا ينبه.
نعم، هذا الباب يعني قريب من الباب السابق في مسائل مرت بنا ومسائل جديدة، وسنقرأه ونشرحه باختصار ثم ندخل في الباب الذي بعده، يعني حتى نستطيع أن خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم نكمل ما تيسر من هذا الكتاب كتاب الصيام. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. يعني يقصد في المبالغة، يقصد في المبالغة، يقصد في الاستنشاق إلا في المبالغة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمجرد الاستنشاق ليس فيه إشكال، ولم يفرق فيه بين الصائم وغيره، إلا المبالغة فإنه ينبغي للصائم أن يحترز ويبتعد عن المبالغة أثناء صومه، لئلا يدخل الماء إلى جوفه فيؤثر على صومه، كما ذكرناه في حديث لقيط بن صبرة. وهذا الحديث الذي أورده البخاري معلقا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وقال الحسن البصري: لا بأس بالصعوط للصائم. الصعوط، من يعرف الصعوط؟ أظن الصعوط مشهور عنده. ها، هو آل النشور. طبعا هو أصل الصعوط ما يوضع في الأنف من الدواء، ما يوضع في الأنف من الدواء، الدواء الذي تتداوى به ويوضع في الأنف يقطر، هذا الصعوط. لكن منه الآن، يعني ليس دواء، ما يستعمله الناس اللي هو النشور. فأصل الصعوط اللي هو ما يقطر في الأنف من أجل التداوي. فقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، إن لم يصل إلى حلقه. الصعوط كما قلت هو ما يقطر في الأنف للصائم. المالكية يقولون: من دخل من استعطى فإنه يقضي، فإنه يقضي، يعني من قطر في أنفه بغض النظر عن هو وصل إلى الحلق أم لا فإنه يقضي. الإمام الشافعي يقول: لا يقضي، يعني لا يفطر هذا الصعوط إلا إذا وصل إلى الحلق، إلا إذا وصل إلى الحلق، يعني إذا حس بطعمه في حلقه. فعند الشافعي ومالك إنه يفطر ذلك اليوم ويقضي. فالبخاري يقول: قال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وتكلمنا على مسألة الاكتحال بالأمس، وقلنا بأن شيخ الإسلام يقول بأن الاكتحال ليس لم يرد فيه شيء صحيح، ولا يصل إلى الحلق، وليس هو بمعنى الأكل والشرب، ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب، فلا شيء فيه في الاكتحال. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره. إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد، يعني إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في فيه؟ يعني يقول هو بعد ما تمضمض وطلع الماء خلاص يبلع ريقه عادي، مفيش حاجة أصلا يبلعها تاني في فمه، يبلع ريقه بدون إشكال، لأنه لا يوجد في فمه ولا في ريقه شيء. ثم دخل في مسألة عجيبة لعلكم تستغربونها، يقول: ولا يمضغ العلك. العلك هو اللبان، يعني واحد يقول غريبة يمضغ العلك، وفي حد يمضغ العلك اللبان في الصيام. قال: فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. العلك الذي يقصده العلك الذي لا يتحلل، اللبان الذي لا يستحلب منه شيء، لبان ناشف بمجرد ان هو كأنه ماسك جلدة في فمه ليحرك بها فمه. لكن العلك اللبان الموجود حاليا اللي فيه طعم النعناع والطعوم المختلفة، الفراولة والموز ونحو ذلك، فهذه لا شك انها تستحلف، يعني عندما تأكلها ينزل وتعطر، ينزل منها هذا الذي فيها ويدخل الريق، ولا شك أن هذا يفطر بلا إشكال. لا شك أن هذا مفطر بلا إشكال، لكن كان عندهم أنواع إذا أكلها الإنسان لا تستحلب ولا ينزل منها شيء، كأنك حاطط قطعة جلد في فمك وقاعد تحركها في فمك، لكن هم حتى لو كان هذا الجلد ليس فيه طعم يعني لا يستحلب منه شيء، قالوا فإنه يكره. لماذا يكره؟ لأنه يعطش الصائم. فإذا كان في هذا العلف واللبان شيء يستحلب طعم كطعم أي طعم نعناع أو فراولة أو غير ذلك وبلعه فإنه يفطره بلا إشكال وبلا خلاف. قال ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، يعني إن دخل الماء إلى حلقه بدون قصد وهو يستنثر يتوضأ فدخل الماء إلى حلقه فإنه إذا لم يستطع أن يدفعه فلا بأس بذلك ولا شيء عليه. بعده
قال الباب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما في رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحمال يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى وابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر عن الزبير بن العوام بن خويلد بن
محمد بن جعفر ابن الزبير
عن محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام بن خويلد عن عبدال بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أفطر. قال مالك؟ قال أفطرت أهلي في رمضان. فأتى النبي صلى الله عليه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتب يدعى العرق فقال أين المفترق؟ قال أنا. قال تطبق بهذا.
نعم. هذا الباب والباب الذي بعده وأيضا الباب الذي بعده أيضا كلها في مسألة الإنسان الصائم يجامع في رمضان متعمدا الجماع ناسيا، تكلمنا عليه في أول الباب أو في أول الدرس، ذكرنا كلام أهل العلم فيه. أما هنا في من جامع في رمضان متعمدا، قال إذا جامع في رمضان يعني ماذا عليه من الكفارة وأيضا ماذا عليه من القضاء قال يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض يعني ما فيش عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لكان حجة في الباب. هذا الحديث معناه أن أفطر يوم متعمد سواء بأكل أو شرب أو جماع فإنه لا يقضي ولا ينفع القضاء. فهذا الحديث لو صح لكان حجة في هذا الباب، لكنه حديث ضعيف، لذلك البخاري ذكره بصيغة التمريض ويذكر. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم النخعي وقتاده وحماد، حماد هذا ابن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفه الامام المعروف، وهو اول قيل انه اول من تكلم بالارجاء، قال يقضي يوما مكانه، يعني اولياء الائمه يقولون من افطر يوما في رمضان ولو متعمد فإنه يقضي يوما مكانه طبعا هذا إذا كان بالأكل والشرب يقضي فقط، أما إذا كان بالجماع فيقضي ويكفر كما سنذكر الآن في الحديث هذا. قال حدثنا عبد الله بن منير وهو المروزي ثقة سمع يزيد بن هارون وهو يزيد بن هارون أبو خالد السلمي أيضا ثقة، قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري ثقة ثبت، أن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر أخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن العوام عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. احترق يعني ماذا؟ يعني وقع في المحظور الذي يوجب له الاحتراق بالنار، وقع في المحظور الذي نهى الله عنه الذي يوجب له الاحتراق بالنار والتعذيب بالنار. فقال ما لك إن احترقت ليه؟ إيه اللي حصل؟ فقال أصبت أهلي في نهار رمضان، أو أصبت أهلي في رمضان، وقع لأهلي في نهار رمضان، فهتك حرمة الصيام، هتك حرمة هذا الشهر. فجاء منيبا خائفا وجلا يسأل، وفي هذا دلالة على أن الإنسان عليه أن يسأل أهل العلم فيما يحصل له. من الفوائد في هذا الحديث أول شيء هذه من قبل هذا الصحابي الذي جاء خائف وجل من الذنب، استشعر عظم هذا الذنب وعظم الخطأ الذي وقع فيه. ومن الفوائد أنه أن الإنسان يسأل أهل العلم فيما يحصل له من الإشكالات والمسائل التي يقع في الناس، ولا يجلس هكذا ينتظر أن يعني يترك الأمور هكذا تبهللا وينتظر أحد يسأله، لا يذهب ويسأل. لهذا جاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابي فجاء يسأله وهو خائف، يقول أنا المحترف ماذا صنعت؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق رقبة، فقال والله ما أجد غير هذه، وضع يده على رقبتي، يعني فيش الرقبة هذه، يعني ما عندوش حاجة أصلا، فقير. فقال صم شهرين متتابعين. فقال وهل فعل بي ما فعل إلا الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. فقال والله ما بين لبتيها، يعني ما بين لبتي المدينة يعني الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، أفقر بيت منا، يعني إحنا أفقر بيت في المدينة، من أين أطعم 60 مسكينا؟ فقال اجلس. خلاص جلس الرجل مش عارف هيعمل ايه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، يعني سلة كبيرة، أفة كبيرة يدعى العرق، يعني إناء كبير مصنوع من الخوص، إناء كبير أتي فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ يعني أين السائل الذي جاء يسأل عن مسألة الجماع في نهار رمضان؟ فقال أين المحترق؟ فقال أنا. فقال تصدق بهذا، تصدق بهذا. وفي الرواية أنه قال على أفقر على بيت أهل بيت أفقر منا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا المكتل ويتصدق به ولو على أهله، ولو على أهله. فهذا الحديث وهذا الباب بيان لكفارة المجامع في نهار رمضان عامدا، وأن عليه إما أن يعتق رقبة على الترتيب، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا، أو يطعم 60 مسكينا. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والباب الذي بعده هو الثالث، ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن نعم. طيب هو حتى هنا موجودين، يعني ايضا هنا اوقات الحر قد يأتي الصيام في الحر، وهنا ايضا وناس تشتغل في المعمار، حتى في هنا الحر موجود الى الان ومستمر، فالمسألة يعني اقصد مفروضة هنا وهناك، الجو حر هناك زيادة معروف. يعني اذا كان ما يستطيع يصوم الان، العلماء يقولون يصوم في ايام البرد التي يكون الجو فيها لطيفا.